بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله. أيها المشاهدون الكرام، أرحب بكم في ميلادي حلقة جديدة من برنامج ميلاد، وأرحب بضيفي الدكتور سلمان العودة. مرحبا دكتور سلمان.
مرحبا بك وأهلا بالأخوة والأخوات جميعا، مساكم الله بالخير.
الله بالخير. حلقتنا اليوم عنوانها حلبة، ولا أدري ما
حلبة يعني هذه
سندخل
المدح والذم. يعني الحلبة تطلق في اللغة على حلبة الخيل مثلا، هذا معنى جميل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون والسابقون السابقون السابقون إلى الخيرات السابقون إلى الجنات. فهذا معنى إيجابي، أن الحياة فيها تنافس وتحدي. وفي الحلبة بالمفهوم السلبي التي هي مثل ما الآن نعرفها حلبة النزال
ملاكمة،
أو حلبة الملاكمة، والتي في الغالب ما تسيل فيها الدماء ويخرج الإنسان فيها إما غالب أو مغلوب. بينما حلبة الحياة الحقيقية بإمكان الجميع أن يخرجوا منها غالبين، ليس انتصارك يعني هزيمة الآخر.
فكرة الحلبة فيها نوع من المنافسة، وفيها أيضا فيها إيحاء بالخصومة أو بالنقد أو بالمواجهة
أو بالاختلاف، أن هناك طرف آخر. بس هذا الاختلاف مثل ما يقول لك، من أجل أن تملك أطول عمارة في البلد لا يعني أنك تهدم المباني التي الأخرى، وإنما تستطيع بجهدك أن تحصل على ذلك.
هل نحتاج إلى حلبة في حياتنا ولا هي الحياة أصلا حلبة؟
الحياة لا، هي الحياة حقيقة ليست حلبة صراع أو نزال. الحياة فيها من الفرص والإيجابيات ما يسع الناس كلهم جميعا. فما من مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى إلا وخلق الله رزقه وخلق له أبواب النجاح وأبواب الفلاح، لكن الذي يحصل هو أحيانا التخاصم أو العدوان، بمعنى الإنسان ربما يعتدي على حق الآخر.
هذا يجرنا للحديث عن قضية النقد. هل النقد ضروري في حياتنا أم أنه قضية هامشية؟
أنا أعتقد أن النقد ضروري، ضرورة الحياة نفسها، لأنه لا يمكن تصور عمل منجز إلا وإلى جواره النقد. يعني ينبغي أن يكون النقد موجودا مع بداية أي عمل لسبب بسيط، وهو أن هذا العمل هو عمل إنساني، والإنسان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى بقدر ما فيه من الكفاءات والإنجازات، بقدر ما فيه من المحدودية في الزمان والمكان والإمكان والعقل والقدرة، وهو يرى اليوم ما لم يره غدا، ويرى ما لم يره أمس، ويرى غدا ما لم يره اليوم. ولذلك النقد في حقيقته هنا هو جزء من الإنجاز، وأنت لا تستطيع أن ترى إنجازا في التاريخ، لا حضارة قامت ولا علما ولا عملا ولا بناء ولا نجاحا، إلا ووجدت إلى جواره النقد الذي لا يفهم بأنه يطيح بهذا العمل، وإنما النقد الذي يستدرك جوانب الخلل وجوانب النقص، ويحاول أن يلفت نظر الآخرين إلى ما هو أفضل وأكمل مما هم فيه. يعني من الخطأ هنا أن نربط ما بين النقد وما بين الإطاحة، فنعتقد أن الذين ينتقدوننا على سبيل المثال يريدون الإطاحة فينا.
يعني النقد يستمد مشروعيته من ضرورة التنبيه على المسافة الفاصلة بين الواقع وبين ما ينبغي
أن يكون،
أن يكون عليه أي الأمر.
بالضبط. والمسافة أيضا ما بين الصورة المثالية وما بين الشيء العملي التنفيذي، بمعنى أنني حينما أدرك بأن أنا لا أمثل الحقيقة ولا أمثل الصورة المثالية، وإنما جزء من الإمكان البشري، فهذا معناه أن الآخرين سيضيفون ما عندهم إلى ما عندي، ولذلك يكون النقد هنا تكميلا لنقص الإنسان وكشفا لعيبه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: رحم الله امرأ أهدى إلينا عيوبنا.
يعني أتوقع من الأشياء التي تقف دائما في وجه النقد هي قضية العادة، الأمر الذي تعود عليه الناس واستقرت عليه الأمور. هذه أعمال النقد في العادات هو من أصعب الأمور.
صح. ولذلك يقول بعضهم أن العادة هي عبارة عن جدار اسمنتي، من السهل أن أو من الممكن طلاؤه، ولكن من الصعب نسفه. وأعتقد أنه أحيانا يمكن حتى نسف هذا الجدار الإسمنت،
بمعنى العادات في بعض العادات
السلبية
إلى نسف.
العادات هي كما هو معروف نوعان، ولذلك أيضا يقول أحدهم، يقول إن العادة هي إما الموت أو الحياة، بمعنى أن هناك عادات إيجابية يتعامل مثل ما تتعامل أنت مثلا مع الآيباد أو مع الجوال أو مع قيادة السيارة أو مع لبس الثوب. لو أن الإنسان سيفكر في كل واحدة من هذه العادات، ربما كان سيقضي ساعات طويلة في عمل لا يستغرق أكثر من ثواني. لكن هناك عادات سلبية تسيطر على الناس بحيث أنها تحكم حتى نظام تفكيرهم. ولذلك أقول يعني الرسل عليهم الصلاة والسلام أشد ما واجههم هو نظام العادات. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون وإنا على أثارهم مهتدون. فهذه العادات التي واجهت الرسل في دعوة التوحيد هي أيضا تواجه كل المصلحين والصادقين الذين يريدون تغيير المجتمعات، فيواجهون أحيانا بنظام صارم من العادات التي تجعل كثيرا من الناس يرفض قبل أن يفكر بمثل هذه الأشياء التي تواجهه. فأعتقد هنا أن يعني طغيان العادة أمر مهم، ولذلك من الأشياء الطريف واللطيف فيما يتعلق بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام أنك تجد أنه استطاع أن يربي أصحابه على رفض الكثير من العادات الجاهلية وربطها بالجاهلية، بحيث بدت الجاهلية هذا العنوان كشعار يدل على الرفض والنبذ والجهل، الجهل بمعنى ضد العلم والجهل بمعنى أيضا ضد الحلم والهدوء. فلذلك يعني نهى الله تعالى عن تبرج الجاهلية، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، نهى عن حكم الجاهلية أفحكم الجاهلية يبغون، نهى عن حمية الجاهلية إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية ربا الجاهلية. ولذلك كان الصحابة يتحرجون من فعل شيء ينتمي إلى الجاهلية، حتى تحرجوا من الطواف بين الصفا والمروة. النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يربيهم على رفض هذه العادات، وفي الوقت ذاته رباهم على تقبل بعض العادات التي إما أن تكون من هدي الأنبياء السابقين فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني ما يتعلق بالصفا والمروة مثلا، أو أنها عادات حسنة بحيث أن كثيرا من عادات الجاهلية فيما يتعلق باللباس مثلا القميص الإزار الرداء العمامة، أو ما يتعلق بطريقة بناء المساكن، أو ما يتعلق حتى الكثير من العقود تم إمضاؤها وإجراؤها على ما كانت عليه. لأنك تلاحظ أن كثيرا من الناس أو أمام دعوة إصلاحية أو تغييرية تجد أغلب الناس ينحازون إلى الواقع القائم المألوف، فيتعصبون له ويحاربون كل شيء ضده من دون أن يناقشوه أو يحاكموه أن يكون خطأ أو صوابا، يكفي أنه ضد ما هو قائم. هذا نوع وهو أغلب الناس. في نوع آخر من الناس وهم الذين ينحازون ضد هذا الواقع القائم لمجرد أنه مألوف عنده، فيصبح عندهم حالة رفض مطلق لكل ما هو قائم ولكل ما هو موجود حتى لو كان حسنا. هنا كيف نستطيع أن نصل إلى التوازن ما بين قبول الجديد، ما بين تصنيف العادات إلى إيجابي وسلبي، والقدرة على تربية الناس على اقتناء الإيجابي والمحافظة عليه ورفض السلبي. هذه هي المهمة الجليلة للمصلحين.
النقد هل يختص في مجال معين أم أنه شامل يدخل في جميع المجالات حتى الدينية حتى السياسية جميع
المجالات؟ النقد أولا أحدهم سئل عن النقد الإيجابي والنقد السلبي أو البناء والهدام، فقال النقد البناء حينما أنتقدك والنقد الهدام حينما تنتقدني. فكثير من الناس يتحدثون عن النقد وتطبيع النقد وهم يقصدون أن من حقهم أن ينتقدوا، بينما لا ينتبهون إلى أن هذا يعني أن من حق الآخرين أن ينتقدوهم، بمعنى أنه في مجال النقد لا يمكن أن يكون هناك انتقائية. النقد هو عبارة عن فعل عقلي، فعل ثقافي، وهو قبل ذلك فعل شرعي وإيماني وأخلاقي. فمن الصعب جدا أن يكون النقد هنا انتقائيا أو جزئيا، بمعنى أنه والله يسمح بنوع من النقد موضوع معين ولا يسمح بنقد موضوع آخر إذا كان الأمر يتعلق بالفعل البشري. هنا نحن لا نتحدث عن نقد المقدسات والثوابت والضروريات والعقائد والقيم الإيمانية الأخلاقية الثابتة، هذه نقدها يعتبر تجديفا وعدوانا وظلما وله اسم آخر غير مسمى النقد. أما النقد هنا فهو نقد للفعل البشري، نقد للممارسة، بمعنى أن فعل الإنسان قد يكون فعلا سياسيا أو فعلا ثقافيا أو حتى اجتهادا في مسألة شرعية
أو حتى
فيها
فهم أقوال الإنسان لقضية
أو فهم لنص من النصوص أو بناء اجتماعيا. هذا المجتمع حينما تتكلم حتى عن مجتمع إسلامي عربي أو خليجي أو عالمي، هذا المجتمع ليس محضنا للكمالات والمثل، وإنما هو مجتمع فيه كثير من الخير المأخوذ من آثار الكتاب والسنة والنماذج التاريخية الجميلة الرائعة، وفي بعض عادات الجاهلية الأولى التي توارثها الناس واستمروا عليها ولم يستطيعوا الخلاص منها، كالطعن بالأنساب والفخر بالأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت وإلى آخره، وفيها أشياء من في دائرة المسكوت عن، وفي أشياء من تأثير البيئات المجاورة أو من تأثير العالم. فمثل مجموع هذه الأشياء لا ينبغي أن نعطيها كلها حصانة أو قدسية.
هذا يعني بأن النقد يلزم يعني منها وجود قدر من الحرية، لا يمكن أن نعمل النقد في ظل أجواء تكبت الحرية أو تصادر الحرية
خانقة، يعني أجواء الخانقة بدون شك. وطبعا هنا أولا قضية الحرية من جهة لابد أن تكون هي المناخ أو الجو الذي ينشأ فيه النقد، والمسؤولية، بمعنى أن الحرية دائما يقابلها مسؤولية. يعني قد يفهم البعض أنه والله الحرية معناها أن الإنسان يستطيع أن يقول ما يشاء، لا، تقول ولكنك مسؤول، ليس فقط في الآخرة وهي مسؤولية كبيرة، وإنما حتى في الدنيا حينما يتجاوز الإنسان مثلا يقول ما ليس له بعلم، يعتدي على حق أشخاص، على ينشر مثلا شائعة مغرضة ليست صحيحة، هنا الإنسان مسؤول وفي الوقت ذاته هو حر. الحرية مقابل المسؤولية.
وكفالة حرية الإنسان في النقد لا يعني عدم نقد الشخص، بمعنى أنا أكفل حريتك، ولكن أيضا كما أكفل لك الحرية كذلك تكفل لي حرية النقد أن أنتقد حريتك، يعني والنقد لا ينافي الحرية.
أحيانا يسمونه نقد النقد،
نقد النقد،
بمعنى أنه فعلا يعني هنا هذا العملية التفاعل، يعني هذا الإنسان ليس أنه هو فقط كأنه يطل على الصورة ويعرف كل شيء ولذلك كلمته هي كلمة نهائية، لا، هذا شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أما ما سوى ذلك، حتى سبحان الله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعني كان الصحابة يقولون كما في الحديث المأثور في قصة بدر، أهو منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدم ولا نتأخر، أم هي الحرب والرأي والمكيدة؟ فقال بل هي الحرب والرأي والمكيدة. إذن الأشياء التي هي فيها جانب بلاغ عن الله سبحانه وتعالى أو جانب تشريع أو في مقام عصمة، هذا شيء، لكن فيما يتعلق بفعل الإنسان البشري واجتهاده ورأيه الخاص فهو محل المراجعة والأخذ والعطاء.
دكتور، هل ترى بأن نحن كمجتمعات عربية ومجتمعات إسلامية وكأفراد أيضا لدينا حساسية من النقد، حساسية مفرطة، بمعنى لم نتطبع عليه إلى الآن؟
سبحان الله يا أخي، فعلا أظن أحيانا أنه يمكن بعض موروث الجاهلية الأولى، العرب في الجاهلية الأولى تجد أن الأقارب من القبيلة الواحدة وحتى الإخوة من أب وأم عندهم يعني أحيانا عداوات تصل إلى مثل حرب البسوس أو داحس والغبرة أو ما يسمونه بأيام العرب، هي في الغالب تقع بينهم، يعني وتعرف مثلا معلقة طرف ابن العبد وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي، وقصص طويلة عريضة تدل على أنه يعني كان العرب عندهم أحيانا نوع من الضيق في الفرص والحساسية والاشتغال بعضهم ببعض بشكل صارم، فأحيانا كأن العقلية أو الشخصية بعض الشخصيات تأثرت بذلك الموروث بحيث أصبح هناك حساسية ضد النقد، وخاصة حينما يأتي من القريب أو اعتقاد أن النقد هنا نوع من تدمير شخصية الإنسان، بينما النقد أنا أعتبر أنه هو يعني الجرعة أو التطعيم الذي يجعل الإنسان أكثر وعيا للعيوب والأخطاء. يقول المثل العين تبصر فيها ما نأى ودنا ولا ترى نفسها إلا بمرآتي، فتلك هي المرآة التي تشجع الإنسان على ملاحظة عيب نفسه وعلى التصحيح.
أحيانا نعبر عن رفضنا للنقد بأساليب مختلفة، بمعنى أن نتهم الناقد بأنه هذا طاعن وليس ناقد، أو نختلق الحيل للهروب من النقد، مع أن نظريا ما في أحد يقول أنا ضد النقد، الكل يعترف بأن أنا مع النقد وأيد النقد، لكن عمليا نختلق الأعذار للهروب منه.
هو بالنسبة للجانب اللفظي شيء والممارسة شيء آخر، يعني هذه معضلة قديمة جدا، أن الكثير من الناس قد يقولون قولا حسنا ولكن يخفقون في الاختبار العملي، وأعتقد أن قضية النقد لعلها أهم القضايا التي يقع فيها الإخفاق. يعني مثلا قضية رفض النقد تحت مسميات أو كما سميت أنت حيل مختلفة جدا، بعض الناس مثلا يرفض النقد تحت حيلة أنه والله مثلا لا تفتح باب وكأن الأبواب كلها مغلقة، بينما فتح الأبواب هو الأصل، يعني أن يفتح الإنسان الأبواب والذرائع إلى الفعل وإلى الخير وإلى التصحيح. فخصومك ينتقدونك بشكل مستديم وليلا ونهارا وسرا وجهارا. فإذا انتقدك محبوك هذا ليس فتحا لباب مغلق في الأصل. مثلا بعض الأحيان ينتقد يقول مثلا أنا معك ولكن ليس هذا وقت النقد. طيب متى وقت النقد؟ وقت النقد هو صورة مثالية ذهنية ليس لها حضور في الواقع، لأن الحياة كلها فيها إشكالات، وما من أحد من لدن آدم عليه السلام إلا قيام الساعة إلا وعنده خصوم وعنده ظروف وهو يخوض معارك وتحديات. ولذلك أنا من يوم ولدت أو وعيت إلى ساعتك هذه أنا دائم أشعر ناس أسمع ناس يقولون إحنا في مرحلة انتقالية، إحنا في مرحلة استثنائية، إحنا في ظرف
طارئ
استثنائي. كل الحياة ربما تكون ظرفا استثنائيا أو ظرفا طارئا،
وبالتالي ما لا مكان للنقد.
ولذلك يعني أجل إذا فرضنا هذا معناه أننا نؤجل النقد إلى وقت لا يمكن أن يجي أبدا. ففكرة أنه ليس هذا وقته، أن أقول هذا هو وقته، ينبغي أن يكون هذا هو وقت النقد ما دمنا على قيد الحياة وأنفاسنا تتردد وآذاننا تسمع، ومن كان له أذن فليسمع، ومن كان له قلب فليعقل، ومن كان له عين فليرى. أيضا بعض الناس ينتقد أحيانا تحت ذريعة من أنت، وهذه ربما يقولها الساسة يوم من الأيام لشعوبهم. أيضا كثير من المنقودين يعني يطلقون أنه من أنت حتى تنتقد فلانا أو تنتقد هذا العمل أو ذاك، بينما كان كما يقال ليس أحد أقل من أن يفيد ولا أحد أكثر من أن يستفيد كما يقول بعض السلف.
عقلية من أنتم هذه ليست عقلية مختصرة على القذافي يعني.
نعم يعني
ممارسة بأشكال
في التاريخ الإسلامي الكثير من هذه التجارب والقصص التي تدل على أنه يعني الحق يؤخذ ممن جاء به بغض النظر عنه. ولذلك كثير ما يضرب المثل بقصة أخطأ عمر وأصابت امرأة، والتي صححها يعني السيوطي وبعض أهل العلم، والمقصود هنا الاعتبار والقصة. أيضا أحيانا يتم رفض النقد تحت ذرائع وهمية أو عكسية، بمعنى أنه مثلا ينتقد شخص في قضية من القضايا فيقال أنت شخص غير متخصص ودخلت فيما لا يعنيك وما لا تحسنه وما لا تعرفه، بينما لو أن هذا الشخص ذاته قال كلاما جيدا وحسنا ويتوافق مع ما نريد وليس ضد، هنا لا يمكن أن نشكك في نزاهته أو نقول أنك غير متخصص ولذلك لا تثني ولا تؤيد. هنا سوف نرحب. حتى العدو يا أخي إذا انتقد العدو قلنا هذا عدو وهذا خصم ولا غرابة أن ينتقد، بينما إذا مدح قلنا العدل ما شهدت به الأعداء
وأنصفنا.
فلذلك الحقيقة إذا استطعنا أن نتطبع على قبول النقد حتى لو كان مؤلما نتجرع كما نتجرع الدواء المر، بمنطلق أننا ندري أنه حتى العدو حينما ينتقدك ولو كان مغرضا أو غير صادق في نيته هو هنا يضيف شيئا جديدا إليك. ولذلك أحيانا أقول إن كنا يعني مخيرين ولا بد بين نقد قوي أو شديد أو جارح واللا نقد والسكوت، فأن ننتقد ولو نقدا قاسيا أفضل من السكوت والصمت. وإذا كان لنا خيار أن نحصل على نقد هادي وموضوعي وأخلاقي فهذا هو الخيار الأفضل.
لا شك بأن الأدب في النقد أمر مطلوب وأحد أركان النقد أو شروط النقد، ولكن في نفس الوقت أحيانا يستعمل الأدب كذريعة للتهرب من النقد، بمعنى أن الناقد لم يلتزم بالأدب معي. أي. وهنا يمكن يحصل خلط ما بين قضية الأدب وقضية القسوة في
يعني أولا ما يتعلق بالأدب، لاحظ أنه يعني الأدب من الناقد والأدب من المنقود. وأذكر أحد الشعراء الجاهلية أظن قيس بن زهير أو غيره يقول رأيت الحلم دل علي قومي وقد يستضعف الرجل الحليم وجربت الرجال وجربوني فمعوج علي ومستقيم. هنا قد نلاحظ قضية نجعل نفسه مركز وقاس الناس إليه ما بين معوج ومستقيم، لكن إذا تجاوزنا هذا المطب نظرنا إلى هذا المعنى العربي الجميل رأيت الحلم دل علي قومي، يعني أن يكون الإنسان حليما مستوعبا للنقد هذا من مصلحته هو، لأن النقد في نهاية المطاف معناه أن مجموعة كبيرة جدا من الأيدي تتضافر على غسل هذا الإناء أو على إصلاح هذا الخلل، ولذلك في النهاية لابد أن تحصل على ما تريد. أما مسألة التحايل على رفض النقد من حجة بحجة أنه غير مؤدب هذا أيضا شيء عجيب، لأني وجدت أنه أحيانا لما يكون هناك ناس يتهارشون في قضية أو يختلفون، دعنا نقول يختلفون في قضية من القضايا، أحدهم ربما أطاح واستخدم لغة رديئة يعني وقاسية وحول النقد من الموضوع إلى الشخص، وهذه مشكلة كبيرة جدا، يعني الخلط ما بين الشخص والموضوع، بحيث أنه تبين في نهاية المطاف أن هذا مثلا النقد، هذا الكتاب أو المقال لم يعالج الفكرة وإنما حاول أن يطيح بهذا الشخص. فتجد أن الطرف الآخر أحيانا يرد ويقول أنا لا أريد أن أتحدث عن السفهات التي تكلم عنها هذا الإنسان، ولا أن أرد عليه فيما قال، أنا أريد أن أترفع عن جهالاته وعن وعن وعن. طيب أنت هنا يعني لم تترفع، لأنك لو ترفعت لضربت صفحا وطويت كشحا عن هذا الموضوع كله، وأتيت مثل الصقر تهجم على الفكرة الجوهرية الموجودة في المقال فتؤيدها أو ترفضها.
كيف يمكن أن نواجه النقد؟
أي يعني هذا طبعا أساسيا يعني. مواجهة النقد، لاحظ أنه مهما تكلمنا نظريا ما لم يتدرب الإنسان على يعني مواجهة النقد بشكل ميداني وعملي لن ينجح. ولذلك كثير من الناس الذين لا يسمعون إلا المديح أو الثناء، سواء كانوا في سدة السياسة أو حتى في العلم أو في الدعوة أو في مقام التربية والتعليم أو في قيادات أحزاب، إذا لم يتعودوا على سماع النقد فإنهم سيضيقون به ذرعا، وسيكون هذا الناقد عندهم يعتبر استثناء أو له رأي خاص أو فكرة خاصة، ولذلك لا يستفاد منه بشكل كبير. هذه معضلة، ولذلك على الإنسان أن يتجرع النقد. وأقول يعني من تجربتي الشخصية أنه لو أن الإنسان ظل على مدى 6 أو 7 سنوات لا يسمع إلا نقدا، حتى ظن بأنه قد تعود وتطبع وتساوى عنده المدح والقدح، ثم توقف هذا النقد عنه لمدة 1 أسبوع وأصبح يسمع مديحا وثناء وإطراء خلال هذا الأسبوع، أظن أنه في اليوم 8 لو سمع نقدا سيتضايق منه، ويحتاج إلى أن يجعل عند نفسه لياقة جديدة على تقبل النقد. ولذلك أقول إن مسألة المؤسسية هي الأساس من أجل تربية الناس أو قهر الناس إن صح التعبير على تقبل النقد، أن يكون هناك نوع من الوجود المؤسسي الذي يجعل الإنسان مضطرا إلى أن يتقبل النقد. ولذلك يمكن أن نشيد أيضا بالشبكات الاجتماعية اليوم التي جعلت الإنسان أيا كان مضطر إلى أن يسمع النقد وأن يقرأه وأن يسمع من البعيد والقريب على حد سواء، وأن يسمع من العدو والصديق على حد سواء، لأنه لو لم يسمع إلا الثناء المحض لفسدت روحه وفسد مزاجه. ولذلك على الإنسان أولا أن يتقبل النقد نقول بصدر الرحب، والله هذا يعني هذا هو الواقع، وإن كان من الناحية العملية هذا أمر أظن أنه صعب، لكن عليه أن يتطبع ويتعود على قبول النقد. الأمر الثاني، حتى وإن كان يعتقد بأن وراء هذا النقد دافع شخصي، عليه أن لا يبرز هذه القضية تجاه نفسه، وإنما يبحث عن الجانب الإيجابي حتى لو كان قليلا في هذا النقد. الشيء الثالث أنه فيما يتعلق بالشخص الذي ينقدك، هنا من المستحسن أن تمنحه فرصة أن ينقد، وألا تقطع عليه السبيل أو الحبل، وأن على الأقل تظهر له أنك تستمع إليه، تعطيه كلمات إيجابية، حتى لو فرض أنك لا تجد في كلامه
يعني تمثل ممكن؟
لا ليس تمثيل، هذا نوع من الأخلاق مثلا،
أنت
لما تقوله مثلا صدقني أنني أستمع إليك باهتمام كمثال، أو تقول والله أنا سأهتم بما تقول، أو تقول مثلا أبشر سأنظر في هذا الموضوع، هناك كلمات إيجابية لطيفة ليس فيها تمثيل، وهي تربية لنفسك على الذوق وعلى الخلق الرفيع وعلى يعني تشجيع الآخرين على أن ينتقدوك وحفظ لمقاماتهم. أحيانا ربما في أساليب لطيفة، أذكر مثلا يذكر عن أحد الروائيين العالميين ما أدري يعني يمكن برنارد شو أو غيره، أنه يعني جاءه واحد وكان عنده رواية قد كتبها، هو البولندي هذا برنارد شو الروائي، المهم أنه جاء واحد قال له يا أخي ترى روايتك هذه صح أنه شراها ملايين لكن ترى ما تسوى، يعني هذه صدمة ولا لا؟
صحيح.
قالوا والله يا أخي تصدقني أنا أتفق معك في الرأي، لكن ماذا نصنع بهؤلاء الملايين الجهال يعني ما يعرفون شيئا على حد تعبيره. ويعني أيضا في مرة مذيعة مشهورة في أمريكا، وكانت يعني القناة التي تعمل فيها كأنه تغير رأيهم تجاه هذه المذيعة، بينما هي مذيعة أخبار على حد المعلومات المكتوبة مشهورة جدا، فمر في إحدى المواقع واحد سألها وقال أنه انخفض عدد الذين يشاهدون هذا النشرة الإخبارية وإلى آخره، وكان ينتقدها، فقالت التفتت إليه وقالت له بلهجة يعني ضاحكة: أعتقد أنه من السهل انتقادي في هذه الأيام. تقصد يعني أنه ينتقدها بسبب أنه يحس بأن إدارتها لا تتوافق معها أو شيء من هذا القبيل. فهنا يعني في طرق أو وسائل أنك تجعل الآخرين إذا كان قصدهم مثلا مجرد الشماتة بك مثلا أو تحطيمك أن تقطع الطريق عليهم، لكن إذا كان لديهم ما يستفاد ألا تدخر وسعا في هذا.
طيب دكتور، عندنا مقطع فيديو في نوع من أنواع الحوار ممكن نشوفه. طيب دكتور، هذا في احد البرلمانات
بس بشد هات المباراه 1-0 ولا انا اسمع في تصفيق
في تصفيق صحيح يعني البرلمان مكان لل
هذا في اوكرانيا هذا يعني أوكرانيا. من حسن الحظ انه ان شاء الله انه ليس في بلد عربي هذا،
مع انه في بالبلدان العربيه
في طبعا في اكثر من
اللي
برلمان
اللي فيها قدر من الديمقراطيه عندنا. في الكويت حصل مثل هالشيء
وفي لبنان وفي أكثر
لكن في الغالب في الدول اللي برلماناتها تكون معينه ما يمكن ان يحصل مثل هذا
طبعا
الشيء.
ما في شيء
يمكن احيانا يستدل خاصه في بعض الذين يصادرون حقوق الناس بأن نشوف هذه نهاية التجربة الديمقراطية أو هذه نهاية البرلمانات أو مشاركة الناس في السياسة تصل إلى هذا الحد، فالحل يكون في
يعني إلغاء التجربة،
إلغاء التجربة وإلغاء البرلمانات
يعني أولا لاحظ أن هذه حالة خاصة، وفي الغالب أن هذه برلمانات أو كما يعبرون ديمقراطيات ناشئة ربما يكون فيها قدر من التمثيل والشكلانية لكن لم تصل إلى يعني وجود نوع من الثقافة السائدة عند الناس والشفافية في الأداء مما يضمن أن كل أحد يدرك بأنه يعني يحصل على حقه من خلال هذا الطريق. وإذا اعتبرنا أن مثل هذه النماذج مدعاة إلى إلغاء التجربة أن أقول أنه هذا مدعاة إلى تطوير التجربة وإدراك عيوبها، وإلا فما من تجربة في الحياة إلا ويوجد فيها جانب من الخلل، فالذين يعتبرون أن هذا مدعاة لإلغاء التجربة عليهم أن يلغوا مثلا مؤسسة الزوجية، لأنه كم من زوجين قد صار الأمر بينهما إلى مضاربة وآل الأمر إلى طلاق في حالات كثيرة، عليهم أن يلغوا المباريات الرياضية على الأقل، ويمكن ما أدري يعني كم من المباريات التي يكون فيها مواجهة بين الجمهور وضحايا يعني سواء رأينا هذا في مصر ورأينا في الجزائر وفي تونس وفي طبعا في أستراليا وفي أوروبا وأماكن كثيرة جدا من العالم، ومع ذلك لا زال الناس يتعاملون مع هذه اللعبة التي هي نوع من المتعة أو الترفيه يتعاملوا معها كجزء من الواقع
ويعتبرون ما يحصل استثناء
وممكن العلاج أيضا. عليهم أن يلغوا الطرقات والشوارع لأن كم من حوادث السيارات والصدم والدعس، بل عليهم أن يلغوا فكرة التجمع نفسها لأن كل تجمع مظنة أن يحصل فيه حريق أو يحصل فيه مصادمة يحصل فيه مشاكل كثيرة جدا، بل إن الحياة نفسها مبنية على قدر من المخاطرة، والله سبحانه وتعالى لما قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. يعني من الشيء الطريف بالمناسبة مرة واحد سألني هذا السؤال واستشهدت له بالكلام هذا، فقال طيب معناه أنه إحنا كلامنا قريب من كلام الملائكة يعني.
قضية التصنيف أثناء النقد أو أثناء الخصومة حتى يعني هناك نوع من الجنوح إلى تصنيف الآخر وذلك لتشويه صورته أو لاختزال النقد حتى، يعني اختزل بأن فلان محسوب على فلان أو فلان ينتمي إلى كذا فبالتالي يختصر عليه الطريق إلى نقد بناء أو نقد الفكرة التي يحملها.
هو التصنيف يعني هو مرتبط أولا بكثير من المصطلحات التي يعني في الغالب أن الناس لم يتفقوا عليها أو لا يعرفونها، وإنما يتم استخدامها بشكل سلبي.
أحيانا يحسبونها على فرق تاريخية، فلان معتزلي
مثلا،
أو فلان خارجي أو فلان إخواني أو فلان إلى آخره من التقسيمات والتصنيفات.
من التصنيفات. فالنقطة الأولى مسألة أشير إلى المصطلحات، إنه في كثير من الأحيان الأشخاص الذين يمارسون التصنيف لا يعرفون حقيقة هذه المصطلحات. لو سألته مثلا ما معنى كون هذا معتزلي، المعتزلة منهم أو الخوارج،
أصول المعتزلة
أصولهم مثلا، لا يعرف ذلك. مثلا الخوارج، قالك والله الخوارج هم الذين يخرجون على الإمام، هذا صحيح. تفسير غير صحيح. الذين يخرجون على الإمام المسلم يسمون بغات في وفق شروط معينة ولهم أحكام فقهية. أما الخوارج فهم الذين يكفرون الناس بالمعصية ويستحلون الدم الحرام إلى آخر ما هو معروف، فلهم مواصفات مختلفة. لكن لأن هذه الكلمة كلمة يعني مثيرة وكلمة منفرة يتم إلصاقها، ولذلك في أكثر من مناسبة مثلا كنا نتحدث عن المسلمين الذين يجنحون إلى العنف، سواء تنظيم القاعدة أو غيره، فكنت يعني أتحدث عن نقد هذه الممارسة من الناحية الفقهية والشرعية ومن الناحية المصلحية ومن كل الجوانب. وكان بعض الشباب يقول لك مثل الخوارج، يقولوا لا هؤلاء ليسوا خوارج، لأنهم ليسوا على مذهب الخوارج، هم لا يكفرون الناس بالمعصية في الجملة ولا يلتزمون ولا يسفكون الدم الحرام بإطلاق، وإنما عندهم تأويل فاسد ينبغي معالجته في هذا الخصوص. كذلك ما يتعلق بقضية الجماعات المعاصرة، مثلا قضية هذا أخواني، وبعضهم أحيانا يعني يتمالح يقول مثلا أخوانجي مثلا، يعني كنوع من التعيير، والتعيير هو بحد ذاته مذموم، هو منقصه، يعني أن تعير أحدا لا ينبغي أن تعير أخاك حتى بالذنب الذي يفعله. وقد جاء مرفوعا وإن كان في سنده مقال، من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يفعله. وابن رجب الحنبلي عنده كتاب الفرق بين النصيحة والتعيير. إذن التعيير هو مذمة للذي يعير، حتى لو كان يعير بحق، يعني ممكن تنتقد، ممكن تصحح تنصح، لكن لا تعير. هذا رقم واحد. رقم اثنين، أحيانا يعني وعيرني الواشون أني أحبها وتلك شكات ظاهر عنك عارها، يعني قضية مثل الجماعات الإسلامية. الجماعات الإسلامية في الجملة هي على خير وعلى رشد، واجتمعت على طاعة الله سبحانه وتعالى، وليس شيء من هذه الجماعات معصوما. نحن لا نقول مثلا إخوان مسلمين أو سلفيين أو مثلا أنصار السنة أو غيرهم أن هذه الجماعة لها عصمة، هم بشر يخطئون ويصيبون ويجتهدون ومثلهم مثل غيرهم، ويمكن أن ينتقدوا، ولكن لا ينبغي أن يتحول شيء من هذا إلى حالة من الإطاحة وحالة من الاستهداف، وجعل هذا الاسم بين قوسين ليكون اسما للانتقاص أو الذم أو التعيير، لأن هذا مما يزيد الفرقة بين المؤمنين. والله سبحانه وتعالى قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم. والأصل المسلمين أمة واحدة، حتى وإن اختلفت مسمياتهم في المذاهب، حنبلي شافعي مالكي مثلا، في الشعوب، في الجنسيات،
في الطوائف،
يعني ينبغي أن يكون المسلمون أمة واحدة، وأن يكون العلاقة فيما بينهم بالنصيحة، بالتوجيه، بالحوار بالتي أحسن، المجادلة الحسنة. أما فكرة التعيير فهي فكرة ينبغي أن نتجنبها. إذن هذه قضية ما يتعلق بالمصطلحات. وطبعا أحيانا يستخدم إنسان ربما يكون غير متعلم ولا مثقف، قد يستخدم مصطلحا عريقا أو عميقا أو حتى غربية لا يعرف حقيقته، ولكنه يلجأ إلى هذا التصنيف لسبب بسيط، وهو أنه يعني يعفيه من كثير من الكلام. وفي نظري أن هذا التصنيف نوع من التلطيخ، بمعنى أنه مثلا يريد أن يقول عن خصمه مثلا لا تستمعوا إليه، فيتهموا مثلا بهذه التصنيفات، وقد يتهموا بالكفر أحيانا إذا كان يعني كنوع من الإقصاء الشرعي حتى يعني يضع بينه وبين الناس حاجزا، أو يتهموا بالخيانة من منطلق وطني، أنه والله هذا خائن مثلا، دون أن يكون عنده أدلة، ويطلق البعض عبارات ربما تكون هذه العبارات فضفاضة، عبارات رنانة، المقصود منها هو التحشيد. وهذه من أخطر وأسوأ ما يكون في النقد، أنه بدلا من أن يكون النقد أداة تستخدم مثلا ما بين الناس العقلاء والمتعلمين والناصحين، أن نقحم فيها كثير من العامة، والبسطاء، والقصة قصة أي يستطيع أن يجمع أكثر أو يحشد أكثر أو يستفز الناس باتجاه أو باتجاه آخر، هذا من شأنه.
والهاشتاقات الآن إلى ذلك. في العصر هذا وفي في تويتر الهاشتاقات تلعب دور كبير في التحشيد، بأن خلنا نفعل هذا الهاشتاق في الشخص الفلاني أو في القضية الفلانية، فيصير تنافس في التحشيد في
فعلا. يعني
هو سلاح ذو حدين، يعني الهاشتاج ممكن يستعمل في قضايا وتكلمنا عنها، يعني
مسألة الهاشتاج هذا فعلا يعني هو كثير ما يستخدم في ذلك، وهذه فعلا مشكلة كبيرة، أن لما يكون مثلا التوجه نحو شيء معين والمقصود حشد الناس، كثير من الناس ربما أنه يندفع، يعني أول ما يدخل مثلا في موقع أو في حساب ثم يجد أنه والله التوجه باتجاه معين قد يمضي فيه دون أن يتدبر أو يتأمل. فهنا الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. يعني الإنسان مسؤول، يعني وقفوهم إنهم مسؤولون. الكلمة التي يدخل بها الجنة أو يدخل بها النار، كون الإنسان مثلا يتحدث عن جماعة بغير حق، واحد عنده رسالة دكتوراه عن جماعة من الجماعات الإسلامية ودائما قبحهم الله، هذا ليس أسلوبا أكاديميا، أنت تتكلم في مقام علمي في مجال علمي معرفي يعني أكاديمي.
يعني في الرسالة لما يذكر الجماعة يقول قبحهم الله
بالضبط. أي نعم، أو ما أشبه ذلك من العبارات، هذا ينم عن أن هذا الإنسان كما يقال اعتقد ثم استدل، يعني هو قبل أن يكتب عنوان الرسالة قد استقر
حكم عليهم
ما يريد أن يقول وحكم عليهم وانتهى، ولم يبقى إلا أنه يعني يحصل مقابل ذلك على مرتبة علمية. فهذا لا شك أنه يسيء إلى العلم ويسيء إلى المعرفة ويسيء إلى حتى إلى الدرجة ذاتها، أن على الإنسان هنا أن يكون عنده تقوى الله سبحانه وتعالى والكف عن أعراض المسلمين، وأنه أكثر ما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما قال: يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك معايب فصنها وقل يا عين للناس أعينك.
أحيانا في عملية النقد يتم إهدار مقامات الناس وعدم الحفاظ عليها بحجة أن فلان أخطأ أو أتى بعيب أو مذمة، فبالتالي أصبح مقامه مهدرا،
وكأن الناس معصومون من الخطأ، أو كأن هذا الإنسان الذي أخطأ أصبح عرضه كلأن مباحا متاحا لكل من هب ودب ودرج. هذا ليس معناه أن الإنسان يريد إصلاح الخطأ، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن يعني أهمية الحفاظ على أعراض المسلمين وتجنب سوء الظن: لا تجسسوا ولا تحسسوا، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، وكونوا عباد الله إخوانا، إلى غير ذلك من طبيعة العلاقة بين المؤمن وأخيه المؤمن، وأنه يحرص على إصلاحه وعلى الخير له كائنا ما كان، حتى الكافر المؤمن يود أن يهديه الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني ما دام على قيد الحياة فهذا ممكن، فيجب أن تكون الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. فما بين المؤمنين أنفسهم الأمر يستدعي أن نعالج أنفسنا قبل أن نتجه إلى نقد الآخرين. أول ما يبدأ به الإنسان عليه أن يتفقد نيته وقصده، هل قصد بهذه الكلمة مثلا التي قالها قصد الإصلاح؟ هل قصد تعديل مسار أخيه المؤمن؟ أحيانا بعض الناس ربما يقول: والله هذا علم الجرح والتعديل. يا أخي، علم الجرح والتعديل للإمام أحمد، أبو حاتم الرازي،
الترمذي،
الأئمة المتخصصون في ذلك والذين صنفوا، البخاري رحمه الله مع أنه من أئمة الحديث، يعني أشد كلمة في الجرح والتعديل عنده هي كلمة فيه نظر. إذا قال عن شخص ما فيه نظر فهذا شخص لا يؤخذ بحديثه ويعتبر يعني شديد الضعف، فكانوا مهذبين. والشافعي قال: يا ربيع اكسو ألفاظك، هنا كسوة اللفظ، أن الإنسان لا يستخدم اللفظ العاري. اللفظ العاري معناه أنك تأتي بكلمة ربما يعني بجيحة أو كلمة مباشرة أو كلمة بذيئة أو كلمة صارخة، لست لا بحاجة إلا إذا كنت لا تملك، وإلا المفروض أن تكسو لفظك بحيث إذا تكلمت عن شخص معين أولا كف عنه، لأنه أنت لست من علماء الجرح والتعديل، والأمة ليست متوقفة على حكم يصدر منك بحيث تقول والله الناس لا يمكن تركهم. زد على ذلك أنه في كثير من الأحيان الجرح والتعديل كان في وقت تدوين السنة ويتعلق بذلك، أما اليوم يعني القصة فيها كثير من الالتباس وفيها اختلافات بين الناس
وزوايا النظر
مختلفة، والإنسان ربما يكون عنده دافع مثلا منافسة أو حسد أو سوء ظن، أو حتى قد يكون خلنا نقول بعض الإنسان مثلا نيته طيبة ومجتهد لكنه كان بحاجة إلى أن يتعلم أكثر. ولذلك كلما كبر مقام الإنسان في العلم وفي الديانة كان أكثر ضبطا وحرصا على كلامه وعلى قوله، بينما تجد الإنسان عندنا مثل مصري يقول له أول ما شطح نطح، هذا يضرب المثل الإنسان أنه أول ما دخل في الميدان تجد وجدته يوزع الألقاب ذات اليمين وذات الشمال.
قضية نقد الرموز، يعني الناس كل فئة وكل طائفة وكل مذهب وكل جماعة لديها رموز تحترمها وتجلها، أحيانا كثيرة يكون نقد هذا الرموز مدعاة لاستفزاز هذه الجماعات، هل مطلوب منا أن نكف عن نقد الرموز حتى لا نستفز الآخرين، يعني أو كيف يكون التعامل مع سواء حتى الرموز التاريخية، يعني لها هيبة وإجلال أكثر؟
طبعا ما يتعلق بالرموز الذين لهم أتباع، واضح أنه السنة والشريعة وإن صح التعبير التقليد العلمي الموروث هو حفظ مقامات هذه الرموز بقدر ما يمكن وإصلاحهم، يعني مثلا رسالة ابن تيمية إلى عدي بن مسافر وأمثلة ذلك كثيرة جدا، والردود التي يتعاطاها أهل العلم فيما بينهم كانت تراعي مقام مثلا هذا العالم أو الفقيه أو الشيخ إن كان يعني شيخا في سلوك أو غيره مع محاولة الإصلاح، بحيث أن السلف رضي الله عنهم كانوا يجمعون ما بين الأمرين، ما بين إحقاق الحق وعدم السكوت عن الخطأ، وما بين حفظ مقام الأشخاص، وهذا كان حتى بين الصحابة، يعني الصحابة خالفوا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسائل يكاد أن يكون فيها يعني ظاهر النص القرآني، في مسألة الاغتسال إذا لم يجد يعني إذا لم يجد ماء أن يتيمم إذا وجد ماء وبرد عليه الماء فيتيمم ولا يغتسل خشية أن يضره ذلك، فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وعمر وابن مسعود كانوا يرون أنه لا يغتسل ما دام الموجود عنده ولو كان باردا، وهذا القول خالف فيه عمر وابن مسعود جمهور الصحابة وظاهر النص القرآني، ومع ذلك الصحابة رضي الله عنهم حفظوا مقام أمير المؤمنين ومع ذلك ردوا هذا القول، وهكذا الأئمة فيما بينهم كانوا يحفظون مقام الإمام وفضله، وفي الوقت ذات ربما يرد بعضهم على بعض مثل ما تجد بين مثلا الشافعي ومالك والأوزاعي ومحمد بن الحسن وأبي حنيفة وبيوسف وأشياء يعني أشياء كثيرة من هذا القبيل. فيما يتعلق بالرموز المعاصرة اليوم، يعني الرموز طبعا قد تكون رموز كثيرة، يعني كلمة رمزية يعني قد تكون رمزية سياسية، قد تكون رمزية
دينية
أو دعوية
فكرية
أو فكرية يعني مثلا
أو وطنية حتى يعني.
أو وطنية حقيقة، يعني الجانب الشخصي كلما أمكن للإنسان أن يتجنبه فهو أفضل. لماذا؟ لأن الأشخاص دائما يكون هناك حالة من الحساسية، وأحيانا يكون في حالة من الظلم للشخص لأنك لا تعرف جميع جوانبه، فإذا استطعت أن توصل المعلومة دون أن تتحدث عن الشخص هذا أفضل، لكن في حالات معينة يصبح الشخص جزءا من القضية سواء كانت قضية علمية أو دعوية أو حتى وطنية بحيث لا يمكن فصله أو عزله عنها، فهنا يتم تناوله بالقدر المعتدل، وإن وجد نوع من السخط، وذلك نعتبر أنه من الإيجابيات اليوم أنه مسألة المبالغة في الترميز لم تعد قائمة، لأنه أحيانا بقدر ما نقول من حفظ مقامات الرموز أيضا نقول ينبغي أن لا تكون الرموز كأنها عصية على النقد، أو أنه يعني الإنسان إذا انتقدها ثار الناس وقالوا مثلا من أنت أو لماذا أو ماذا تكون أنت بالنسبة له، هذا يحدث. يعني أنا أذكر واحد قبل أسبوع أرسل لي رسالة يعني يقول بالعربي الصريح يقول يا أخي فكني من الفلورز هذول الذين يتابعونك، أنه والله إذا مثلا انتقدت أو لم أوافق فإنني أجد حالة من الهجوم الكاسح. فعلا هذه قضية ينبغي أن يتربى عليها الشباب، أنه تقديرك أو علاقتك العاطفية مثلا مع شخص تحبه أو تتبعه ينبغي أن لا تتحول إلى نوع من الجرأة على المخالفين، يعني لا ينبغي أن تكون أنت ملكيا أكثر من الملك كما يقال.
طيب الإسلاميون دكتور الآن هم على أعتاب السلطة وبعضهم وصل إلى السلطة، هل تجد بأن الحالة الإسلامية بحاجة إلى نقد؟
هو أولا يعني شوف القرآن الكريم أعطانا مثل رائع ويجب تكراره وأبرازه، يعني الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات ينزل على رسوله صلى الله عليه وسلم سورة كاملة عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، قصة عبد الله بن أم مكتوم وكيف الله تعالى يعاتب نبيه صلى الله عليه وسلم وين؟ في مكة. وهنا مسألة فتح الأبواب ومسألة الخصوم والأعداء والمشركون واستغلالهم لمثل هذا الموقف والمؤمنون الجدد، وفي كلام كثير جدا يمكن أن يقال، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتلقى هذا ويلقنه لأصحابه ويقرأ به في الصلاة. يعني أيضا سورة الأحزاب، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. يا أخي لو قال لي أو لك أستاذ في الكلية أو زميل في المجلس خاص أنت تخفي في نفسك ما الله مبديه، الإنسان يحاول أن يتكتم على الكلمة ذي ولا تطلع، إن حصل أنه ما تطلع للناس ما أبغى أحد يستغلها أو يفهمها غلط. بينما في القرآن الله تعالى ينزل القرآن، النبي عليه السلام يأمر كاتب الوحي أن يأتي ويكتب هذه الكلمة في موضعها من السورة ثم يتقدم بالمسلمين فيقرأها عليهم ويلقنها لهم، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وأشد من ذلك وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. يعني هذا يدل على أن الإنسان كلما كان أكمل وأقوى كان أقدر على تقبل النقد وتحمله، وأن النقد لا يقتل ولا يضعف الإنسان وإنما يقويه. وكذلك في سورة النساء، لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، وقصة نزول الآية والسورة معروفة جدا. فهنا أقول إذا كان الله تعالى يخاطب نبيه بهذا المعنى يا أيها النبي اتق الله، فينبغي على الذين ينتمون إلى التيارات الإسلامية، المجموعات الإسلامية، الجماعات، الأحزاب، المؤسسات الدينية، الأشخاص والرموز، الفقهاء، المجامع الفقهية والعلمية وكل شيء له صبغة إسلامية. يعني إسلامية، ينبغي أن يكونوا ليس أكثر حساسية من الناقد، وكأن كوننا ننتمي إلى الدين معناه أن هذا يجعلنا في عصمة من الناقد، بل على العكس أن نكون أكثر تقبلا للنقد واستيعابا له وقدرة على الاستفادة منه.
هناك نوع من التعاطف مع الشخص الذي يمارس وظيفة دينية كالهيئات أو فكرة الاحتساب، أو بمعنى أن الناس تتعاطف معه ويرون بأن هذه الجهة يجب أن يكون نقدها من نوع خاص، بمعنى أن يكون سري وعدم التطرق لها وكشف وستر عيوبها قدر المستطاع إلى آخره.
طيب يا أخي، أولا الاحتساب هو نفسه عملية نقد، فأنت المحتسب سواء ضمن جهاز رسمي اسمه هيئة الأمر معروف والنهي عن المنكر، أو حتى محتسبا ذاتيا لأنه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا مفهوم شامل وعام ليس مقصورا على موظف، وإنما كل أحد له من ذلك بقدره وبالرفق والعلم والصبر كما هو معروف. فهنا أنت تمارس الاحتساب بمعنى أنك تمارس النقد والنصيحة، فمن باب أولى أن تكون أيضا قابلا وقادرا على أن تستوعب نقد الآخرين، لأنه ممكن أن الإنسان يحتسب بطريقة خاطئة. والإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه أو رسالته في الأمر معروف والنهي عن المنكر قال يجب أن يكون أمره بالمنكر غير منكر، أن يكون أمره بالمعروف بمعروف، وأن يكون نهيه عن المنكر غير منكر. فهذا معنى مهم جدا، أنه ربما يكون هناك نقد مثلا للإسراع في الإشاعة، ربما ينكر الإنسان ما ليس لديه دليل على إنكاره، ربما تكون طريقته في الإنكار لأن الإنكار دائما يكون مصحوبا بالغيرة، والغيرة قد تدفع الإنسان إلى مواقف أو كلمات أو تصرفات ليس لها داعي. ومن هنا يجب أن يكون هناك تطبيع حتى دورات لتربية الناس الذين يعملون في هذا المجال سواء كانوا رسميين أو غيرهم، أن يكون هناك دورات لتدريبهم على التعامل مع الجمهور، على التعاطي معهم، على قبول النقد، على تجاوز المواقف الصعبة أيضا سواء كانت من نساء أو من رجال أو من غرباء أو في ظروف خاصة، بحيث يكون هناك استعداد وقابلية لهذا المعنى. هذا شيء جيد. وبالمقابل أنه هناك يعني نوع من النقد أحيانا الذي يكون فيه عدوان أو فيه تسرع أو فيه غضب وإشاعات أمور ليست صحيحة، هذا أيضا يجب أن يعزل ويبتعد عنه.
طيب سؤالي الأخير دكتور، مستعد له ولا لا؟
والله إن شاء الله.
طيب قبل البرنامج قلت لي بأن كثير ما تسأل هذه الأيام عن شخصيتين، تسأل عن عدنان إبراهيم وتسأل عن عمران حسين.
عمران حسين.
عمران حسين. طيب لماذا تسأل عن هاتين الشخصيتين وماذا يكون جوابك في الغالب؟
حقيقة لماذا ربما أنه وجودهم في النت يعني في اليوتيوب مقاطع اليوتيوب وكذلك الكتب. بالنسبة لعمران عمران حسين هذا شيخ يعني أعتقد من الهند عنده مقالات طويلة ومحاضرات وكتب حول قضية التوراة العربية ونوع من التنبؤ بها قبل حدوثها. عنده كتاب عن المسيح الدجال أيضا عن سورة الكهف أو رباعية سورة الكهف توقع هذه التوراة بشكل معين ودور وسائل الإعلام فيها فجعل كثير من الناس يستمعون إليه ويسألون عنه يعني. طبعا أنا قرأت له الكثير من الكتب واستمعت يعني إلى بعض الأشياء فوجدت أنه فعلا أصاب في أشياء كثيرة جدا وطابقت ما هو واقع. لكن المشكلة دائما أن الناس إذا وجدوا شخصا أصاب في شيء ظنوا أنه أصاب في كل شيء وصاروا يتوجسون من المستقبل خيفة أن ما توقعه سوف يحدث. وفي نظري أنه الكلام عن المستقبل وعن الغيب هو في الأصل من علم الله سبحانه وتعالى ولا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. لكن الناس قد يتوقعون من خلال نصوص شرعية أو من خلال معطيات واقعية. فعلينا هنا ألا يعني نكون عندنا اعتدال وتوازن في قبول أو رد هذه التوقعات.
طيب المخرج قاعد يقول لي اختم ممكن بس سألتك عن شخصية ثانية
عدنان إبراهيم أيضا هذا طبعا يتطلب حديث وأنا لا أرى أنه يعني بدل ما أقول من أنت أقول من أنا حتى يعني أتحدث عن الآخرين. ولكن أيضا من خلال السؤال استمعت إلى عدد من الأشرطة يعني لا بأس به يمكن بضع ساعات وتابعت الكثير يعني من الخطب والأشياء وجدت أنك أمام رجل موسوعي فيما يتعلق بالعلم عنده لغة جيدة وقوية وقدرة تعبيرية وأيضا ملكة لغوية جيدة لديه اطلاع واسع جدا. هنا في أشياء إيجابية واضحة مثلا دوره في مسألة نقض الإلحاد والرد على الملحدين وإقناع كثير من الشباب الذين يتابعونه بترسيخ الإيمان فيهم. فيه مباحث طويلة فيما يتعلق مثلا بالفلسفة وغيرها وألوان العلوم المختلفة في أشياء تستفاد. وبالمقابل هناك أشياء يعني مثلا في جرأة في بعض الأحيان على نتائج معينة فيه يعني نوع من الحدة إذا صار هناك نوع إذا صار هناك خلاف أو يعني مواجهة بين طرفين فإنه قد يحتد ويكون هناك كلمات ربما تركها أولى. في أيضا من الناحية التاريخية يعني أنا لا أرى استدعاء معارك التاريخ مثلا 27 شريط عن معاوية بن أبي سفيان هذا معناه أننا نعيد التاريخ جذع. أنا لا أتفق طبعا مع النتائج التي توصل إليها لكن أيضا الطريقة نفسها أنه نحن لما نستعيد التاريخ بهذا الزخم الهائل ونختار قدرا من المرويات الأطراف الأخرى ستختار قدرا آخر فكأننا هنا سنغيب عن واقعنا ونتحول إلى كائنات تبحث في التاريخ.
شكرا لك دكتور. يمكن المخرج 4 مرات قال لي اختم. شكرا لك وشكرا لكم أنتم أيضا على متابعتكم ونلتقي بإذن الله في ميلاد جديد والسلام عليكم.